أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال كلامنا في الجهة الأولى ألا وهي الاستدلال على أصل الحكم وأن الخمس واجب في هذا الصنف وهذا المورد من موارد وجوب الخمس. وقلنا أنه يمكن إقامة الدليل على ذلك وأن الخمس واجب في مطلق الفائدة والربح عن طريق الكتاب والسنة والإجماع والسيرة، ودليل خامس سيأتي بيانه. أما بالنسبة إلى الكتاب فهو التمسك بقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والاستدلال بهذه الآية يكون بوجهين: تارة يستدل بها بقطع النظر عن الروايات المفسرة لها، وحاصل الاستدلال بهذه الجهة هو أن يقال بأن الآية مطلقة، نتمسك بإطلاق الآية للاستفادة من وجوب الخمس وإفادة وجوب الخمس في مطلق الفائدة. وقلنا هذا يتوقف على إثبات أن معنى الغنيمة في الآية هو لا يختص بغنائم الحرب، بل يشمل كل فائدة وربح. واستدللنا على ذلك بكلمات اللغويين والمفسرين وما ورد من استعمال هذا التركيب في روايات أهل البيت وكلمات العرب، واتضح أن كلمة الغنيمة هي مطلقة تشمل كل فائدة وربح، ومن مصاديقها غنائم الحرب، لا أنها منحصرة بغنائم الحرب. فإذا ثبت أن معنى الغنيمة هو عام وشامل لكل فائدة، عند ذلك نتمسك بإطلاق الآية للاستفادة من وجوب الخمس وإفادة وجوب الخمس في كل فائدة، حيث أن الآية لم تقيد الغنيمة بغنيمة دار الحرب، وإنما قالت: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فأوجبت الخمس في كل غنيمة. وحيث أن الغنيمة هي مطلقة تشمل كل فائدة، فيستفاد وجوب الخمس في كل فائدة. وأما قرينة السياق التي تمسك بها أبناء العامة فقلنا هي لا تصلح قرينة على تخصيص الغنيمة بغنيمة الحرب، لأن المورد لا يخصص الوارد، وإلا يلزم قصر كل الأحكام التي وردت في وقائع معينة على تلك الوقائع. نحن نعلم أن الآيات القرآنية يوجد أسباب لنزولها، هنالك وقائع تنزل فيها تلك الآيات وتبين أحكام، ولا أحد يلتزم بأن الحكم مقصور على تلك الواقع، بل يعمم إلى بقية الوقائع. وإلا يلزم، قلنا لو اقتصرنا على قرينة السياق، يلزم من ذلك قصر الآية على خصوص واقعة بدر وعدم التعدي إلى بقية الوقائع، وعدم استفادة وجوب الخمس في الغنائم التي يحصل عليها المسلمون في بقية المعارك، وهذا لا يمكن الالتزام به. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول. الوجه الثاني للاستدلال بالآية هو بمعونة الأخبار التفسيرية، حيث وردت بعض الأخبار عن أهل البيت صلوات الله عليهم فسرت الآية، وأن المقصود من الغنيمة في الآية هو مطلق الفائدة. ونذكر في هذا المجال روايتين فقط. الرواية الأولى هي صحيحة علي بن مهزيان، هذه الرواية طويلة، هي أنا أقرأها لأنه يستفاد منها في جملة من الأحكام، وحتى يتضح فهم بعض الروايات التي ستأتي. بعض الروايات هي ناظرة إلى هذه الرواية. صحيحة علي بن مهزيار ابن مهزيار قال: كتب إليه أبو جعفر صلوات الله عليه، وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة. قال: الذي أوجبت في سنتي هذه. رواية مروية عن الإمام الباقر صلوات الله عليه، مكاتبة. الذي أوجبت في سنتي هذه، الإمام يقول، إمام الباقر صلوات الله عليه، الذي أوجبت في سنتي هذه، وهي سنة 20 و200 فقط، لما يعني راح أوجب أذكر بعض الأحكام، هاي الأحكام مختصة بيا سنة. الإمام يقول سنة 220 فقط، أحكام مختصة بهذه السنة فقط، لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى. ليش هاي الأحكام سيدي ومولاي أنت جعلتها مختصة بهذه السنة؟ يقول لمعنى من المعاني، أنا ما أريد أفسر، أكره تفسيره. لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار. يقول أنا ما أريد أفسر ليش هاي الأحكام مختصة بهذه السنة، ليش؟ يقول خاف ينتشر الخبر والمعنى اللي أبينه، لو بينت خاف ينتشر. أسأبين بعدين أنه شنو خصوصية هذه السنة. قال: لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار، وسأفسر لك بعضه إن شاء الله تعالى. ما أفسر كله وبين النكتة والعلة لقصر هذه الأحكام على هذه السنة ولا تعم بقية السنوات، لكن أفسر لك بعض المعنى منه، وسأفسر لك بعضه إن شاء الله تعالى. إن موالي أسأل الله صلاحه. هذا التفسير للبعض، هو جعل هاي الأحكام اللي راح يذكرها مختصة بيا سنة 220. ليش سيدي هاي الأحكام ما تعممها؟ يقول لمعنى أنا أكره أن أفسره كله، لكن راح أفسر لك بعضه. شنو البعض اللي راح تفسره؟ يقول هذا واحدة من النكات اللي جعلت هاي الأحكام مختصة بهذه السنة، هو أنه شفت شيعتي عندهم تقصير بحقنا، فردت أطهرهم كما فعل جدي صلى الله عليه وآله عندما طهر أصحابه، يستشهد بالآية. يقول أنا ردت أطهرهم. طبعا هي شنو النكتة؟ نكتة كما سيأتي أنه هاي السنة هي سنة وفاة الإمام صلوات الله عليه، سنة استشهادة. فالإمام شاف شيعته أكو عندهم تقصير بأداء الحقوق المالية، فراد قبل وفاته أن يطهر شيعته كما فعل جده صلى الله عليه وآله عندما أخذ من أموال الناس صدقة تطهرهم. يقول أنا ردت أسوي مثل جدي، قبل لا أموت أطهر شيعتي. هذا المعنى اللي خاف من انتشاره، أنه إذا أخبر أنه راح يموت راح ينتشر هذا المعنى بين الشيعة، وربما تصير بلبلة وكلام ولغط، فهو ما حب أن يخبر شيعته أنه هذه السنة هي سنة وفاته، فيذكر مجموعة من الأحكام مختصة بهذه السنة. النكتة، نكتة الاختصاص، هو أنه هاي السنة هي سنة وفاته، فأراد أن يطهر شيعته قبل وفاته. والنكتة الثانية أنه هو شاف شيعته مقصرين، فراد شنو؟ أن يزكيهم، وراد يطهرهم من هذه الحقوق المالية. هاي النكتة الثانية هو بينها، وسأفسر لك بعضه، ما فسر كله، فسر بعضه، لذا يقول وسأفسر لك بعضه إن شاء الله تعالى. إن موالي أسأل الله صلاحهم، أو بعضهم، مو كلهم، بعضهم قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس. تقصيريا يبدو بالحقوق المالية، عندهم تقصير ما يدون الحقوق، فراد يطهرهم قبل استشهاده. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. هاي الآية وين نازلة؟ بحقنا، حق جد النبي صلى الله عليه. الله أمر النبي أن يأخذ من أموال المسلمين صدقة حتى تطهرهم، حق مالي حتى يطهرهم. فيقول أنا ردت استشهد بالآية، رد يقول مثل جدي. يعني منا عرفنا النكتة الأولى أنه شنو خصوصية هاي السنة، أنه النبي قبل وفاته أخذ أموال حتى يطهر المسلمين، فاستشهد بالأرض، يقول أنا مثل جدي قبل أن أتوفى أريد أطهر شيعتي. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام، ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم، وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنة هذه في الذهب والفضة التي حال عليها الحول، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها. الضيعة راح يجي بنهاية الرواية يقسم الضيعة إلى قسمين، وحدة يأخذ منها مو خمس، يأخذ نصف السدس، تخفيض، خفض الخمس إلى نصف السدس، والقسم الثاني يقول هذا ما بي خمس، لكن هذا مختص بها سنة بهاي السنة كما سيتضح. ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها. ليش هذا اللي سويته؟ يقول: تخفيفا مني على موالي ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم. فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. قال الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر عظيم، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، ومن ضرب ما صار إلى قوم من موالي من أموال الخرمية الفسقة، فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيلي، ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله. فأما الذي أوجب من الغلات والضياع في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف السدس ولا غير ذلك. طيب، نجي إلى فقه هذه الرواية. الرواية اشتملت في بدايتها على ديباجة بيّن فيها الإمام صلوات الله عليه خصوصية لتلك السنة وهي سنة 220، وأن بعض ما يذكره من الأحكام الآتية هو مختص بهذه السنة، وقد كره صلوات الله عليه بيان خصوصية هذه السنة وإن فسر بعضها. هذا البعض اللي فسر شنو؟ هو أراد يطهر شيعته، لكن البعض الآخر سكت عنه ولم يفسره. ولعل خصوصية هذه السنة أنها سنة وفاته صلوات الله وسلامه عليه، ولم يفصح عنها خوفا من الانتشار كما صرح في الرواية، فأراد تطهير شيعته وتزكيتهم فيما يرتبط بأمر الخمس والحقوق المالية. هي الرواية متعرضة للخمس كما فعل جده النبي صلى الله عليه وآله قبل وفاته. وقد قسم متعلق الخمس إلى أربعة أقسام. القسم الأول الذهب والفضة، وحكم فيهما بعدم وجوب الخمس إذا حال عليهما الحول لكن هذا مختص بيا سنة بسنته، حيث قال ما نصه في الرواية، قال وإنما أوجب عليهم الخمسة في سنة هذه في الذهب والفضة التي حال عليها الحول. هذا القسم الأول. القسم الثاني المتاع والآنية والدواب والخدم وأرباح التجارة والضياع التي لا تقوم بمؤونتهم، هذه اللي يجمعها عنوان الفوائد المكتسبة، هذه حكم فيها بعدم وجوب الخمس في هذه السنة سنة 220. لماذا؟ قال تخفيفا مني على موالي، حيث قال ولم أوجب ذلك عليهم، يعني الخمس ما أوجبت عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها. اللي بنهاية الرواية قال الضيعة قسمين، ضيعة تقوم بمؤونة المرء تكفيه، فهذه فيها نصف السدس، أوجب فيها بس مو الخمس، خففة نصف السدس، وضيعة لا تقوم بالمؤونة ما تكفي المؤونة، قال هذه لا نصف السدس فيها ولا شيء آخر. تخفيفا مني عن موائد، لماذا أسقط الخمس في هذه اللي يجمعها الفوائد المكتسبة؟ ليش أسقط الخمس؟ يقول تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم. لكن هذا أسقط يا سنة، هذا سنة 220. طيب القسم الثالث الغنائم والفوائد، وحكم فيها بوجوب الخمس في كل سنة، واستشهد لذلك الحكم بالآية الكريمة واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، ثم بين معنى الغنيمة والفائدة وأنهما يشملان كل غنيمة وفائدة، ثم ذكر بعض المصاديق للفوائد والغنائم، حيث قال فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآية، ثم اجي فسر معنى الغنيمة والفائدة، هو بنفسه تصدى لتفسير معنى الغنيمة، قال والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، هذا ما مختص بغنائم الحق. ثم ذكر مصاديق، أجا شنو مصاديق الفائدة والغنيمة؟ قال والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر عظيم، جائزة اللي لها قيمة وثمن، هذا مصداق. المصداق الثاني قال والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، هذا جعله مصداق لمن؟ للفائدة والغنيمة. ثلاثة قال ومن مثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، يقتل، تقتل لك عدو السلبة تأخذ أمواله، قال هذا مصداق لمن؟ للفائدة والغنيمة. زين، هاي كلها مصادق الفائدة والغنيمة وأوجب فيها الخمس في كل سنة. بعد قال ومثل ما يؤخذ، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، مال تأخذها وما لها صاحب. هسه هذا أكو بي كلام أنه المقصود مجهول المالك، كما بعض الفقهاء استفاد، قال استفيد من هذا المقطع من الرواية أن حكم مجهول المالك دفع الخمس، تدفع خمسة، هذا الإمام نص عليه، وهذا المقصود. لو المقصود لا، مو حكم مجهول المالك، مقصود من مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب يعني المباحات العامة، مو مال له صاحب ثم أنت ما تعرف صاحبه حتى يصير مجهول المال، لا لا، من الأصل لا صاحب له. ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، يعني ليس له مالك من البداية، ليس له مالك، اللي هو عبارة عن المباحات العامة، فتدخل في الأرباح، صير مصداق للفائدة، فيجب فيها الخمس. هذا استفاد بعض الفقهاء، كما رأي السيد الخوي، سمعت السيد أيضا يستفيد هذا من هذا المقطع هذا المعنى، مو حكم مجهول المالك هو دفع الخمس، لا، مجهول المالك حكمه التصدق به على الفقراء، وهذا المقطع ما ناظر إلى مجهول المالك، ناظر إلى المال الذي ليس له مالك من البداية، مو له مالك وهو مجهول، اللي هو عبارة قلنا عن المباحات العامة، هذا أيضا مصداق. قال: ومن ضرب ما صار إلى قوم من موالية من أموال الخرمية الفسقة. هذا مصدر ذول الفسقة، يبدو بعض الشيعة ماخذين أموالهم، ذول اللي هم أعداء آل محمد، فهذه أموال شو تصير؟ يقول هذا مصداق للفائدة، هذا يجب فيها الخمس. فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيلي. شو يوصل خمس هذه الأموال إلى وكيلي؟ ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله. هذا القسم الثالث. القسم الرابع، طبعا هذه الأمثلة اللي ذكرها الإمام قبل لا ننتقل للقسم الرابع، هذه وإن كانت هي من الفوائد المجانية، كل هاي اللي ذكرها الإمام هي فوائد مجانية، يعني الجائزة اللي هي الهدية وفائدة مجانية، مو اكتساب تحصل هدية، الميراث غير المحتسب هم كذلك مو اكتساب، المال اللي تأخذه من عدود قتله هذا هم مو اكتساب، مو؟ وهكذا بقية المصادر هي فوائد مجانية وليست من أرباح المكاسب. ولكن هذا لا يعني انحصار معنى الغنيمة والفائدة بهذه الفوائد، لا، الإمام هاي ذكرها من باب المثال، ولعل ذكر هذه الأمثلة دون بقية الأمثلة وأن هذه الأمثلة هي أخفى المصادر، فالإمام تعرض وتصدى بنفسه إلى ذكرها، وأن هذا ترى مصداق للفائدة بس مو مصداق حصري كما هو واضح. زين. القسم الرابع اللي ذكر الإمام هو الضيعة التي تفي بالمؤونة وتقوم بها، هذا اللي عنده مزرعة بستان ويكفي يكفي مؤونته ومؤونة عياله، هذه أوجب فيها نصف السدس، مو خمس، نصف السدس، لكن هذا حكم مختص بها سنة، سنة 220، واضح؟ وأما الضيعة التي استثناها والتي قال سأفسر لك، فهي الضيعة التي لا تفي بمؤونته ومؤونة عياله، قال هذه لا فيها نصف السدس ولا شيء آخر. فالضيعة قسمها قسمين، قسم اللي تكفي إله ولعياله هذه أوجب فيها نصف السدس لكن في سنة 220 فقط، والضيعة التي لا تكفي له ولعياله فهذه لم يوجب فيها شيء لكن في تلك السنة، كما سيتضح من بعض الروايات الآتية أنه الإمام هذا الحكم جعله مختص بهذه السنة، لأن راح يسألون الإمام الصادق بعدين قالوا له يا أبيك وهيك حكم نقلوا عن أبيك، وأنه الضيعة بعض الأصحاب قالوا فيها نصف السدس، بعضهم قال لا بها الخمس، فشنو رأيك أنت؟ فالإمام يقول فيها الخمس، هذا ما يكشف عن أن هذا الحكم مختص بها سنة، سنة 220، وأن الضيعة قسم ينقسم، قسم الذي لا خمس فيه ولا غير الخمس اللي لا يفي بمؤونة العيال، والقسم الثاني الذي يفي بالمؤونة فيه نصف السدس، ولكن في أي سنة هذا الحكم؟ هذا مقتصر على سنة 220، أما بقية السنوات فتدخل تحت الحكم العام اللي ذكره في النقطة الثالثة وهو الغنائم والفوائد، فيجب فيها الخمس. هذا هو فقه الرواية. نأتي إلى محل الاستشهاد في هذه الرواية، احنا جبناها كلها علما لأجل أن نبين أن هذه الرواية فسرت الغنيمة بمطلق الفائدة ولم تقتصر على غنائم الحرب. بعد أن اتضح لنا فقه الرواية ننتقل إلى مورد الاستشهاد. مورد الاستشهاد هو قوله صلوات الله عليه: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، إلى أن يقول: والغنائم والفوائد يرحمك الله، فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان للإنسان إلى آخره. هذا المقطع هو محل الاستشهاد. يمكن تقريب الاستدلال بهذه الرواية بعدة نقاط. النقطة الأولى أن الإمام صلوات الله عليه عطف الفوائد على الغنائم في ثلاثة موارد في الصحيحة، ما يظهر منه إرادة العطف التفسيري وأن الغنائم هي الفوائد، ولا إشكال في عمومية معنى الفائدة، فإن الفائدة معناها عام كما هو واضح، فإذا كان لفظ الفائدة عام وعطف الغنيمة على الفائدة في أكثر من موضع وكان العطف تفسيريا، فراح يصير معنى الغنيمة هو نفس معنى الفائدة فإذا الفائدة عامة، الغنيمة شو تكون؟ تكون عامة، فلا تقتصر، لا تنحصر بغنائم الحرب. هذا أولا. ثانيا، استشهاد الإمام صلوات الله عليه بآية الغنيمة ظاهر في إرادة بيان مدرك الحكم. ماذا قال؟ قال: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. هذا الحكم. ثم إجى استشهد بالآية، قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم. استشهاد بآية الغنيمة بعد أن بين الحكم، هذا الشيء يريد يقول، يريد يقول مدرك ذلك الحكم وهو وجوب الخمس في كل فائدة وغنيمة في كل عام، مدركه هو هذه الآية. هذا معنى الاستشهاد، ولا معنى لأن يأتي بآية لا ربط لها بالحكم. فعندما يأتي بالآية يريد يبين مدرك الحكم، وأن الحكم بوجوب الخمس في الفائدة والغنيمة والربح، وعدم اختصاص ذلك بغنائم الحرب، ولو بقرينة إيجاب الخمس في كل سنة. لأنه قال: فأما الغناء فهي واجبة عليهم في كل عام، فهذا قرينة على أن المراد من الغنيمة في الآية هو أي غنيمة؟ مو غنائم الحرب، إذ من الواضح أنه لا يوجد على مر العصور حرب بين المسلمين والكفار، ودائما يوجد غنائم. واضح. فعندما يوجب الخمس في كل عام في الفائدة والغنيمة، لابد المقصود من معنى الغنيمة هو مطلق الفائدة لا خصوص غنائم دار الحرب، لأنه من الواضح ومن الضروري جدا عدم قيام الحرب مع الكفار على أمد الدهر وفي كل عصر. فإذا كان الإمام يوجب الخمس في الفائدة في كل سنة، معناه يا فائدة ويا غنيمة، غنيمة بالمعنى الأعم اللي تشمل كل ربح وكل فائدة. هاي اثنين. ثلاثة، تصدي الإمام صلوات الله عليه إلى بيان المقصود من الغنيمة والفائدة بقوله: والغنائم والفوائد يرحمك الله، فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها. هو الصد أجى بيّن معنى الغنيمة ومعنى الفائدة، فقال معنى الفائدة هي كل فائدة يفيدها المرء، والغنيمة كل ما يغنمه المرء، هذا ما منحصر بغنيمة دار الحرب. هذا تصدي الإمام لبيان معنى الغنيمة والفائدة ظاهر في عموم لفظ الغنيمة لمطلق الغنيمة ومطلق الفائدة، وعدم اختصاصها بغنائم دار الحرب، ولو بقرينة عطف الفائدة على الغنيمة، حيث قال الإمام صلوات الله عليه: فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها. عطف الفائدة على الغنيمة، هذه قرينة على أن معنى الغنيمة هو نفس معنى الفائدة، وحيث أن الفائدة معنى عام فالغنيمة يكون معناها أيضا مطلق في مطلق الفائدة. رابعا، تصدي الإمام صلوات الله عليه لبيان بعض مصاديق الغنيمة والفائدة وعدم الاكتفاء بما تقدم، هذا شاهد على عدم اختصاص الغنيمة بغنيمة الحرب. إمام إجى عرف شنو الغنيمة والفائدة، بيّن معناها عام، ما اكتفى بهذا، إجى ذكر مصاديق، قال: والجائزة من الإنسان للإنسان، هدية، قال هاي مصداق للفائدة، مصداق الثاني الميراث الذي لا يحتسب، مصداق الثالث عدو يصطلم فيؤخذ ماله، أموال الخرمية، وهكذا ذكر مجموعة من الأمثلة والمصاديق للفائدة. وواضح أن كل هذه الأمثلة هي ليست من غنائم دار الحرب، فهذا شاهد على أن الغنيمة التي ذكرت كدليل على الحكم في الآية الكريمة هي ليست غنائم الحرب. هذا هو تمام الاستدلال بالرواية. إذن الرواية واضحة في أن الغنيمة التي وردت في الآية هي لا تختص بغنائم دار الحرب. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية هذه قصيرة، نقراها ونقتصر عليها. رواية حكيم مؤذن ابن عيسى قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن قول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء، إلى آخر الآية، فقال أبو عبد الله بمرفقيه على ركبتيه. فقال أبو عبد الله صلوات الله عليه بمرفقيه على ركبتيه، ثم أشار بيده ثم قال: هي والله الإفادة يوما بيوم. هي والله، شنو الغنيمة بالآية؟ سئل عن معنى الغنيمة بالآية، الإمام قال: هي والله الإفادة يوما بيوم، إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليسكو. فسر الغنيمة، قال إفادة يوما بيوم، شو تحصل يوميا، شو تستفيد؟ هو هذا معنى الغنيمة، معناه ما مختصة بغنائم دار الحار، فإنها صريحة في عموم معنى الغنيمة لكل فائدة ولكل ما يستفاد بالاكتساب وغير الاكتساب، أعم من غنيمة دار الحار. وكأن الإمام صلوات الله عليه بقسمه حيث قال هي والله يريد أن يؤكد هذا المعنى، يريد يبعد معنى الغنيمة عن اختصاصها بغنائم دار الحرب، فيقسم يقول هي والله، لأن يعرف البعض تمسك أنه هي مختصة بغنائم دار الحرب، الإمام يقسم حتى يؤكد عدم الاختصاص بغنائم دار الحرب، ويقول يوما بيوم، هذا واضح وصريح في مطلق الفائدة. يبقى أنه شنو معناه، هكذا ورد في الرواية: فقال أبو عبد الله بمرفقيه على ركبتيه. هذا شنو المقصود من هنا؟ شنو قال بمرفقيه على ركبتيه؟ هذا بعد مو يم الاستشهاد، أنا أريد نفهم هذا المقطع. المقصود من هذا المقطع أن الإمام صلوات الله عليه رفع مرفقيه بعدما كانتا على ركبتيه، هالشكل كان الإمام جالس، ذن المرفقين خليهن بهذه الطريقة، فمن سأل عن معنى الآية الإمام هكذا رفع مرفقيه عن ركبتيه، ثم أشار بيده وقال: والله هي الفائدة يوما بيوم. هذا تعبير مجازي، فقال بمرفقيه على ركبتيه، يعني رفع مرفقيه بعدما كانتا على ركبتيه، حيث أن العرب تطلق القول على الكلام وغيره من الأفعال، يقولون قال مرة، قال القول الكلامي اللفظي، مرة يطلقون القول على الفعل، فتقول العرب هكذا: قال بيده، أي أخذ، قال بيده يعني أخذ بيده، وقال برجله أي مشى، وقالت له العينان سمعا وطاعة أي أومأت العينان، وقال بالماء على يده أي قلبه بيديه بيده، وكل ذلك معاني مجازية، فهذا معنى مجازي، والمقصود منه أنه رفع مرفقيه عن ركبتيه. هذا تمام الاستدلال بالدليل الأول وهو القرآن وهو الآية الكريمة. بعد ذلك ننتقل إلى الدليل الثاني على وجوب الخمس في مطلق الفوائد وهو السنة الشريفة. يأتي الحديث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.